من هو رجل المرحلة أيها الناس؟ وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، وإن عصيت فلا طاعة لي عليكم.
الله أكبر. الله أكبر.
ماذا هو رجل المرحلة؟
أينقص الدين وأنا حي؟
الله أكبر.
الله أكبر.
لأمضينا جيش أسامة وإن تخطفت الذئاب بأقدام أبي.
الله أكبر.
ماذا هو رجل المرحلة؟ قال يا أسامة: لا تقتلن امرأة ولا طفلا ولا رجلا جلس في صومعته يتعبد ربه، ولا تقطعن شجرة، ولا تقتلن رضيعا، ولا تذبحن شاة إلا لمطعم.
الله أكبر.
الله أكبر.
هذا هو رجل المرحلة.
جعل له نصف ساعة يوميا مع أبنائه وأزواجه الأربع و250 درهم في العام.
هذا هو رجل المرحلة.
الله أكبر.
لم تحول
قناة السويس إلى حسابه، ولم تحول له عين من البترول، ولم يحول حساب منجم الذهب إلى حسابه الخاص، ولم يحول غاز البلد إلى إسرائيل.
الله أكبر.
مقابل أن يأخذ دولار على اللتر يوميا.
لم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه.
إنه رجل
المرحلة.
من يا بنيتي بالباب؟
قالت: يا أماه حالب الشاح.
فإذا بها بخليفة رسول الله فاستحت وقالت: يا بني بل قولي خليفة رسول الله.
الله أكبر.
هذا هو رجل المرحلة، حالب الشاه وهو خليفة.
الله أكبر.
يعجن للأيتام وهو خليفة.
يطهو
الطعام وهو خليفة.
الله أكبر.
إنه رجل المرحلة. يا عمر، لماذا تستقيل؟ هل أتعبك العمل في القضاء؟
قال: لا.
قال: لا.
قال: إذا لماذا تستقيل؟ قال: يا خليفة رسول الله، أنت تحكم في قوم
عرفوا ما لهم وما عليهم، فلماذا إذن القضاء؟
هذا هو رجل المرحلة.
لم يبني له مقبرة ب40 مليون جنيه أو يزيد، إنما قال: يا بني اغسلي ثوبي هذا وكفنيني فيه.
الله أكبر.
أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله.
الله أكبر.
هذا هو رجل المرحلة.
هل
أتعبت من جاء بعدك يا بابك محلب وبعير؟
هذا الذي زاد على مال أبي بكر في فترة خلافته،
وأموال
من كلها في الخارج.
نريد رجل المرحلة في هذا الزمان وبهذه الأيام
يخرج
بمصر من هذا المضيق الصعب الذي دخلنا فيه.
نريد القوي الأمين.
الأمين
القوي الذي يحسن السياسة، الأمين الذي يخاف الله ويرضى ويخشاه، ويعلم ما أمر الله وما نهى، ويعلم حدود الله.
هذا هو رجل المرحلة.
نقول: تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح. إن التشبه بالرجال فلاح.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
رجل المرحلة،
لفضيلة الشيخ محمود الحسناوي.
ويؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويغني بفضله من يشاء ويفقر من يشاء ويستخدم لنصرة دينه من يشاء ويصطفي من عباده من يشاء فله الحمد في الأولى والآخرة. فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد ربي إذا رضيت، ولك الحمد ربي على الرضا، ولك الحمد ربي بعد الرضا، ولك الحمد ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ولك الحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أعلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أقدرك، سبحانك ربنا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا ينحرف عنها إلا ضال مضل. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى اللهم عن آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن، آمين. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل المرحلة، هذا هو عنوان اللقاء، مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أستمطر منك العون والتوفيق والسداد والثبات والرشاد والإخلاص في القول والعمل، آمين. أيها المسلمون، من هو رجل المرحلة؟ إذا تحدثت عن رجل المرحلة فسوف أدخل التاريخ من أوسع أبوابه، إذا تكلمت عن رجل المرحلة فسوف أشرق إشراقة عظيمة على تاريخ عظيم لرجل عظيم. أذكر سيرة هذا الرجل في هذه الأيام لأن بلادنا تحتاج إلى رجل المرحلة، والرجال لا تظهر إلا عند الشدائد، والرجال لا تظهر إلا عند المصائب، والرجال لا تظهر إلا في الملمات، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. رجل المرحلة، اسمحوا لي أن أطوي 14 قرنا من الزمان في عجالة سريعة وأعود بكم إلى رجل المرحلة، إلى الرعيل الأول الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه وجعلهم حواريين لنبيه صلوات ربي وتسليماته عليه. إن الصحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرباهم وأدبهم وعلمهم وزكاهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأرباب، إلى الواحد إلى عبادة الواحد الديان، جعلهم من رعاة للغنم إلى قادة للعالم بأسره وسادة للعالم بأسره. فما مرت على الأمة مصيبة أعظم ولا أقوى من مصابهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مصيبة المصائب، وهي الطامة الكبرى التي حلت بالأمة، ولن تمر على الأمة مصيبة أعظم من هذه المصيبة. فجأة فقد الصحابة حبيبهم، قرة أعينهم، فجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقد الصحابة صوابهم وضاع عنهم رشدهم، حبيبهم، خليلهم، معلمهم، قائدهم، مربيهم صلى الله عليه وسلم مات. وقام عمر صاحب الإيمان العظيم الجبل الراسخ في الإيمان ابن الخطاب الفاروق وأشهر سيفه وقال، يزعم بعض المنافقين أن رسول الله قد مات، وما مات رسول الله ولكن الله رفعه إليه، ولكن الله رفعه إليه، وسوف ينزل ليضرب رقاب هؤلاء المنافقين، فمن قال بأن محمدا قد مات ضربت هامته بهذا السيف وأجهزت عليه. ودخل عثمان داره وأغلق عليه بابه، ودخل علي داره وأغلق عليه بابه، وفقد الصحابة صوابهم. وجاء رجل المرحلة من أعلى المدينة، جاء الرجل الرقيق الأسيف الحنون رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو بكر، فعندما سمع بمصاب رسول الله فوجد عمر يقول ما قال، ووجد كثيرا من الصحابة فقد ثوابهم، فدخل أبو بكر على خليله على حبيبه على صاحبه، صاحبه في شبابه، صاحبه في الهجرة، صاحبه في الغار، صاحبه في المدينة، صاحبه في المدفن. دخل على صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معه، ولا يوجد رجل في الأمة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وكشف وجهه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودموعه تسابق كلماته رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أما المئة التي وعدك الله إياها فقد ملتها يا رسول الله، ضبت حيا وميتا يا رسول الله، ضبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم سجاه وخرج ليقضي على أعظم فتنة مرت على الأمة في كلمات معدودات: الأسيف، الرقيق، الرقيق، الضعيف، رضي الله عنه وأرضاه. خرج كالأسد المغوار. قال: أسكت عمر، ولم يسكت عمر، فتركه وأقبل على منبر رسول الله وقال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ على آذانهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأيقن الجميع أن رسول الله قد مات، وجسى عمر على ركبتيه ووقع السيف من يديه، وأيقن بموت رسول الله، وأجهشت المدينة بأسرها بالبكاء. يقول أنس: يوم أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. رسول الله ما زال مسجى، وبعد أن أفاق الصحابة من مصيبتهم إذا بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة، والمهاجرون يجتمعون في المدينة. يقول المهاجرون: الخليفة منا، الأمير منا. ويقول الأنصار: الأمير منا. فتنة كادت أن تودي بالصحابة أجمعين أعظم من الأولى. فقال رجل المرحلة، رجل الملمات، قال الصديق: يا عمر، يا أبا عبيدة، هيا بنا إلى إخواننا من الأنصار. فأقبل عليهم في سقيفة بني ساعدة. فلما دخل عليهم يقول عمر: وقد زورت في نفسي مقالة أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر الصديق. فأومى إلي برأسه: أيسكت؟ فتكلم الصديق، قال: ما من كلمة زورتها أي جهزتها في نفسي إلا قالها الصديق وأفضل منها. ثم حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الإخوة الفضلاء، يا معشر الناس، تعلموا أدب الخلاف من أبي بكر الصديق، تعلموا كيف يكون الحوار مع المخالف؟ تعلموا كيف تديرون حوارا مع مخالف. انظروا ماذا صنع رجل المرحلة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: يا معشر الأنصار، ما تذكرون من فضل إلا وأنتم أهله، ما تذكرون من فضل إلا وأنتم أهله. يثني الإنسان على الذي يحاوره ويذكر محامده قبل أن يتحدث معه وقبل أن يتحاور معه، يذكر ما فيه من خصال طيبة وأخلاق حميدة. يا معشر الأنصار، ما تذكرون من خير إلا وأنتم أهله. فقال: وما ترك آية تتحدث عن فضل الأنصار إلا ذكرها، وما ترك حديثا لرسول الله يتكلم فيه عن فضل الأنصار إلا ذكره رضي الله عنه وأرضاه. هيئ النفوس، جهز أجهزة الاستقبال، ثم قال: يا معشر الأنصار، إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله سمى المهاجرين الصادقين، فنحن الصادقون. فيا معشر الأنصار، كونوا معنا، فمنا الأمير ومنكم الوزير. فوافق الأنصار جميعا، ثم قال: اخترت لكم احدى الرجلين، اما عمر واما ابا عبيدة. لا يطلب لنفسه ملك ولا رئاسة، ولم تحدثه نفسه يوما من الايام، ولم يدعو بها ربه في سجوده: ان اخترت لكم احدى الرجلين. فقال عمر: اي ارض تقلني، واي سماء تظلني، وانا اترأس على قوم فيهم ابو بكر. فقال عمر: ابسط يدك يا ابا بكر ابايعك. فبسط يده ابو بكر، فبايعه عمر، وبايعه ابو عبيدة، وبايعه الانصار، وبايعه المهاجرون، وانعقدت له البيعة، وقبل البيعة لشيء واحد: أن يقضي على هذه الفتنة. فلما انتهى الأمر إليه وبدأوا يجهزون لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ورسول الله لم يدفن، فدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن دفنوه صعد إلى منبر رسول الله في أول خطاب سياسي في هذه الأمة من على المنبر، أول خطاب سياسي من على المنبر يخطبه أبو بكر الصديق. يا هل ترى، هل يستطيع، هل يجرؤ أن يصعد إلى الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يستطع، ولم تساعده نفسه أن يقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف على الدرجة الثانية، ثم حمد الله وأثنى عليه، فقال: يا أيها الناس، بايعتموني وأنا قبلت البيعة للقضاء على الفتنة، واليوم أرد عليكم بيعتكم، فقد خلعت من رقبتي كل بيعة لرجل، أي رجل منكم. فوقف المهاجرون والأنصار وقالوا: ونحن ثبتناك، ونحن ثبتناك. ثم حاول مرة أخرى فما استطاع، ثم قال لهم: أيها الناس، أعظم خطاب سياسي في الدنيا، أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، الله أكبر،
ووالله هو خيرهم، ووالله هو أفضلهم. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، وإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. الله أكبر. وإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، وليت عليكم ولست بخيركم. يقرر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الخطاب أن الحكم مسؤولية وليس استعلاء، زمالة وليس كبرياء. يقرر أن الحكم مسؤولية وليس استعلاء، وزمالة وليس كبرياء. يقرر بأن الحاكم فرض من الأمة، وليست الأمة في فرض الحاكم. يقرر بأن الحاكم فرض من الأمة، وليست الأمة فرض من الحاكم. وما أن أفاق رضي الله عنه وأرضاه من هذه المصيبة العظيمة إلا وبدأت المصائب تتوالى على الأمة. فما أن سمع العرب بوفاة رسول الله حتى ارتد العرب قاطبة، ولم تقم صلاة الجمعة إلا في مكة والمدينة، ومنعوا الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله. فقام الصديق، قام رجل المرحلة وقال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من منع الزكاة، والله لأقاتلن من منع عقالا كان يؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: أعلم الأمة بعد رسول الله أبو بكر الصديق. انظروا إلى صفات رجل المرحلة، لا بد أن يكون عالما بالحلال والحرام، عالما بما أمر الله وما نهى عنه، عالما بحدود الله. هذه صفات رجل المرحلة. فقال عمر: يا أبا بكر، أتقاتل من قال لا إله إلا الله ورسول الله يقول من قالها عصم مني دمه وماله؟ فقال أبو بكر العالم الرباني: يا عمر، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ أليست الزكاة من حقها يا عمر؟ فضرب على صدره وقال: يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. فقال عمر: فعلمت أن الله شرح صدر الصديق لمقاتلة المرتدين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لقتال الروم، وجعل قائده أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يبلغ من العمر 18 عاما، وفي الجيش كبار الصحابة. فوقف الجيش خارج المدينة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الصحابة: لا يمضي جيش أسامة. قال أبو بكر: بل يمضي جيش أسامة. قالوا: لا يمضي جيش أسامة، فقد ارتدت العرب، ولو علموا بأن المدينة لا جيش فيها ليهجمن العرب على المدينة ويطمعون في المدينة، وفيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وفيها. فقال الصديق: والله لأمضينا جيش أسامة وإن تخطفت الذئاب بأقدام أبي بكر، وإن تخطفت الذئاب أقدام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والله لو جرت الذئاب أرجل أمهات المؤمنين لأمضيت جيش أسامة. فقال الصحابة: يا عمر، إن عزم على إمضاء جيش أسامة فليضع قائدا على الجيش كبيرا حاذقا عالما بفنون الحرب، فهذا تحت إمرته كبار الصحابة، فاذهب وكلم الصديق. صديق قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، عائشة، إنه رجل أسيف رقيق لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه، لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه. فقال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، الله رسول الله يعده لقيادة الأمة. فهذا الرجل الرقيق الأسيف، فقال له عمر: يا أبا بكر، ضع على الجيش رجلا مكان أسامة. فوسب وسبة الأسد وأخذ بلحية عمر يجره، يقول: يا ابن الخطاب، أتريد مني أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أحل عقدا لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هيا بنا إلى الجيش. فمضى إلى الجيش يوصي قائد الجيش. فماذا صنع أسامة على فرسه والخليفة يترجل على قدميه، يقول أسامة: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال: يا أسامة، لا تنزل ولا أركب، ما الذي يضر أبا بكر أن يغبر قدميه في سبيل الله ساعة؟ ثم أخذ يوصيه: يا معشر الأمم الملحدة، انظروا إلى وصايا قائد الدولة إلى قائد الجيوش. فقال: يا أسامة، لا تقتلن امرأة ولا طفلا ولا رجلا جلس في صومعته يتعبد ربه، ولا تقطعن شجرة، ولا تقتلن رضيعا، ولا تذبحن شاة إلا لمطعم. الله أكبر، الله أكبر. هذه هي سياسة الإسلام في الحرب، هذه هي سياسة المسلمين في الحرب. لا يفعل كما يفعل المجرمون الإرهابيون الحقيقيون عندما غزوا العراق، ضربوها بالنابل، بالنابل، ضربوها بالقنابل المحرمة دوليا، قتلوا أكثر من 1,000,000 طفل، وكذلك فعلوا في أفغانستان. انظروا إلى سياسة الإسلام في الحروب. ثم مضى جيش أسامة، فلما رأت القبائل جيش أسامة يمر عليهم قالوا: الذي أخرج هذا الجيش
لابد أن عنده قوة أعظم من هذا الجيش، فهاب العرب وخاف العرب أن يغيروا أو يغزوا المدينة، فكان في إمضاء جيش أسامة بركة عظيمة أرهبت العرب، وانتصر أسامة على الروم وعاد إلى أبي بكر بالغنائم، فوفق أبو بكر رضي الله عنه رجل المرحلة في هذا القرار الذي اتخذه وحده رضي الله عنه وأرضاه، اللهم ارضى عن الصديق. ثم بدأ في حروب الردة، وإذا بنبي في اليمامة مسيلمة الكذاب يدعي أنه نبي، وامرأة تدعي في البحرين أنها نبية سجاح، والأسدي في اليمن يدعي أنه نبي ويجيش الجيوش لأبي بكر. ردة ولها أبو بكر، ردة ولها أبو بكر. ولم تصلى صلاة الجمعة إلا في مكة والمدينة، فجيش الجيوش وجوضع خالدا عليها قائدة وأخذ يرسل الجيوش، فما هي إلا أشهر قلائل وأزعنت الجزيرة العربية بأسرها لخليفة رسول الله، وخضعت لرجل المرحلة وأقرت بقوة الإسلام، ودانت الجزيرة مرة أخرى بالإسلام. الله أكبر، رجل المرحلة. هل انتهى الموقف على ذلك؟ بدأ يشن الحملات ويزلزل حصون الروم وفارس، ففتح العراق وفتح كثيرا من بلاد الشام، وبدأت تخضع له الدول دولة خلف الأخرى رضي الله عنه وأرضاه، رجل المرحلة. وبعد وفاة رسول الله يمتحن هذا الامتحان الصعب. حدث أن جاءته فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة العفيفة الشريفة البتول، ومعها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد ميراثها من القطعة التي كانت لرسول الله في فيء من الغنائم. فقال لها اختبار صعب بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشريعة هنا تغلب، قول الله وقول رسول الله لا تصلح معه العواطف ولا المشاعر. قال لها يا بنت خليلي إني سمعت خليلي يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. قالت ألم تعلم أن أبي كان يعطيني من هذه؟ قال ما أستطيع أن أخالف أباك، فإنه يقول لا نورث وما تركناه صدقة، فلا أستطيع أن أعطيك من هذا المال. فعادت رضي الله عنها وهو تبكي، وهي تبكي وقلب الصديق يتفطر كمدا وحزنا، لكنه لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقدم كثيرا من التنازلات من أجل البقاء على الكرسي، أو من أجل الوصول إلى الكرسي، يتنازل عن كثير من دينه، يتنازل عن كثير من عقيدته، يتنازل عن بعض أحكام الشريعة من أجل أن يبقى في الكرسي أو أن يصل إلى الكرسي. أما رجل المرحلة فكان لا يعرف هذه المداهنة ولا يعرف هذه المجاملة، فلا مجاملة في شرع الله جل وعلا، فأرسل إلى عمر وإلى أبي عبيدة وإلى عبد الرحمن بن عوف وإلى كبار الصحابة وهو يقول ناشدتكم الله، ألم تسمعوا أن رسول الله قال ما تركه الأنبياء نحن معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. قالوا نعم سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته في اليوم الثاني بحجة أعظم من الحجة الأولى، قالت: يا خليفة، يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، ألم تعلم أن رسول الله قد وهبني هذه القطعة؟ فإذا وهبها فأصبحت ملكا لها وليست لرسول الله. فقال: يا فاطمة، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي منها الفقراء والمساكين ويعطيك منها جزء؟ قالت: بلى. قال: إذن هي ليست لك خالصة بل للمسلمين عامة. فقالت: أعطني إياها وأنا أعطي الفقراء الذين كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا فاطمة، أنا ولي المؤمنين بعد رسول الله، وأنا ولي الأمر، وأنا أولى بهذا منك، ولن أستطيع أن أعطيك شيئا للفقراء والمساكين. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الإسلام المنشود، هذا الإسلام الذي ننادي به، لا يعرف المجاملات ولا المحسوبيات، على حساب دين الله تبارك وتعالى. فرد فاطمة وهي تبكي وعينه ينزف دما وعيونه وقلبه ينزف دما وعينه تذرف بالدموع، أن رد حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رد قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يستطيع أن يعصي الله ورسوله أو يجامل أحدا على حساب دين الله، فردها رضي الله عنه وأرضاه. أين هذا ممن أعطى رجال الأعمال مال الدولة؟ أين هذا ممن باع لإسرائيل الغاز ونحن لا نجد الغاز؟ أين هذا ممن أعطى سويرس ملايين الأمتار بنصف جنيه للمتر لظروفه الصعبة؟ أين هذا ممن باع القطاع العام بالملاليم من أجل أن يحصد هو الملايين؟ أين هذا الرجل ممن ضحى بشعبه من أجل أن يجلس على كرسيه كما يفعل بشار القرد وكما فعل القذافي من قبله؟ أين هذا من هؤلاء؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزق مصر برجل المرحلة الذي يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التيه والضياع إلى الرشد والحق والثبات والنور. اللهم آمين. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعود إلى رجل المرحلة، وأطوف بكم سريعا على الخليفة في حياته الشخصية. عندما تولى الخلافة قام في اليوم الثاني وحمل لفافة من القماش متجها بها إلى السوق، وكان تاجرا للقماش. فالتقى به عمر وأبو عبيدة في الطريق، قالوا: إلى أين تمضي يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى السوق لأبتاع وأشتري. قال: لقد وليت أمر الخلافة. قال: أعلم. ومن الذي ينفق على زوجتي وعيالي؟ أريد أن أنفق على زوجتي وعيالي، فأمر الخلافة لا يشغلني عن الكسب الحلال. فقال: رد إلينا، رد إلى المسجد، نجمع المسلمين ونفرض لك فرضا من بيت مال المسلمين، فالمقام لا يصلح أن تكون معه في عمل غير عمل الخلافة والرئاسة والملك. فقال هذا الخليفة فرد معهم، فجمع عمر المسلمين وقال لهم: انظروا ماذا يريد أبو بكر. فالذي وكل إليه أعظم من بيعه وشرائه، اجعلوا له جعلا من بيت مال المسلمين. فجعلوا له نصف شاه يوميا مع أبنائه وأزواجه الأربع، و250 درهم في العام. ثم زودوا عليه النفقة وأوصلوها بعد ذلك إلى شاه في اليوم و300 درهم في العام. من؟ الخليفة قائد البلاد الذي أخضع الفرس والروم وخضعت له جزيرة العرب. لم تحول قناة السويس إلى حسابه طوال 29 سنة لينفق على أولاده، ولم تحول له عين من البترول لحسابه الخاص، ولم يحول حساب منجم الذهب إلى حسابه الخاص الذي اكتشف منذ سنوات، ولم يحصل على المليارات. راتبه 5000 في الشهر، وهناك 5 مليار شهريا حوافز وبدلات وأراضي وأطيان وعقوق وعقارات وقصور. نصف شاه و250 درهم في العام. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك يا أبا بكر أيها المسلمون. ولم يحول غاز البلد إلى إسرائيل مقابل أن يأخذ دينار الدولار على اللتر يوميا، لم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إنه رجل المرحلة. وهذا الموقف العظيم، وكان أبو بكر يسكن بجواره أرامل عجائز وأيتام، وكان الوزير الأول لرسول الله يحلب الشاة للعجائز ويعجن العجين للأيتام ويطهو الطعام للفقراء والقصر. فبعد أن تولى الخلافة طرق أحد بيوت العجائز، فقامت جارية صغيرة وفتحت الباب، قالت: من؟ من يا بنيتي بالباب؟ قالت: يا أماه، حالب الشاه. فقامت الأم مفزوعة، فإذا بها بخليفة رسول الله، فاستحت وقالت: يا بني، بل قولي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في نفسه: بل حالب الشاه. ثم جلس يحلب الشياه لجوار الحي ولعجائز الحي وهو خليفة. فيقول للجارية: أغري، هل تريدي اللبن برغوة أم تريدينه بما بلا رغوة؟ فإذا قالت له رغي أبعد الإناء من الدرع، وإذا قالت له لا قرب الإناء من الدرع. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر حارب الشاه وهو خليفة، يعجن للأيتام وهو خليفة، يطهو الطعام وهو خليفة، رجل المرحلة، تواضع جم. المنصب الجديد لم ينزع عنه هذا التواضع وهذا الخلق الذي كان يتحلى به قبل أن يتولى الخلافة. وهناك امرأة تسكن في أقصى المدينة، عجوز عمياء لا أحد يعرفها ولا أحد يخدمها، فأخذ يتحسس عنها الوزير الأول. من؟ عمر رئيس الوزراء، ليخدمها. فكلما وصل إليها وجد رجلا سبقه إليها، قدم لها الطعام وقدم لها الماء وقم لها المنزل، نظف لها المنزل. قال: من هذه الذي يعلم بهذه المرأة التي تسكن في أطراف المدينة ولا يعرفه أحد؟ من هذا الذي يسابقني إليها؟ وكان أبو بكر الصديق الخليفة كان يصلي بالناس إماما ويخطب بالناس، الخليفة عالم. ليس كرئيسنا السابق لا يحسن قراءة الفاتحة. سألوه في برنامج الصباح الخير على الهواء: يا ريس هل تصلي؟ قال: أحيانا في وقت الفراغ عندما تكون صلاة مناسبة لأن التلفاز سوف يصور أحيانا. الخليفة هو الإمام وهو الخطيب، فكان يصلي أبو بكر بالناس صلاة الفجر، وعمر يصلي خلفه، ويذهب إلى هذه المرأة ويجد خدمتها قد تمت. ففي ذات مرة قال: والله لأعلمن من هذا الذي يسابقني إلى هذه المرأة. فسلم أبو بكر، فسلم هو خلف أبي بكر، وخرج من المسجد مسرعا قبل أن يقول أذكار الصلاة، واختبأ خلف عشة أو خلف بعض العشب ليرى من هذا الذي يخدم هذه المرأة. فما هي إلا لحظات قلائل وإذا بخليفة رسول الله يخرج من عندها، وإذا بخليفة رسول الله يخرج من عندها أبو بكر الصديق الخليفة، يقوم لها المنزل ويقدم لها الطعام والشراب، يرعى رعاياه. علم بهذه المرأة التي تسكن في أقصى المدينة، ونصف شعب مصر تحت خط الفقر لم يسأل عنه أحد، وبعضهم يسكن العشش وأكشاك الصفيح إلى يومنا هذا، وملايين الشباب لا يجدون عملا، والأرامل والألمرة لا تجد طعاما ولا شرابا، فتتعرض لبيع عرضها لكي تنفق على أيتامها. ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ الأرملة تنفق عرضها، تبيع عرضها لتنفق على أيتامها، والفقيرة تبيع عرضها لتطعم نفسها. ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رجل المرحلة. ولما تولى الخلافة عين عمر قاضيا، فبعد سنة جاء عمر لكي يستقيل من القضاء. قال: يا عمر لماذا تستقيل؟ هل أتعبك العمل في القضاء؟ قال: لا. قال: إذا لماذا تستقيل؟ قال: يا خليفة رسول الله، أنت تحكم في قوم عرفوا ما لهم وما عليهم، فأدوا ما لهم وأخذوا ما عليهم، فلماذا إذن القضاء؟ من أعمالكم يسلط عليكم. إذا صلحت الرعية صلح الراعي. إذا أردنا أبا بكر الصديق فلنكن صحابة رسول الله. إذا أردنا حاكما تقيا فلنكن نحن أتقياء. إذا أردنا حاكما عادلا فليعدل منا كل واحد في رعيته. إذا أردنا من يخاف الله فينا فلا بد أن نخاف الله نحن في بلادنا وفي أموالنا وفي أعراضنا، لا بد أن نحافظ على البلاد والعباد. إذا أردنا حاكما عادلا كأبي بكر الصديق، إذا أردنا رجلا للمرحلة يخشى الله، فلا بد أن نخشى نحن الله، وليؤدي منا كل ما له، ويؤدي كل واحد منا ما له وما إيه عليه. رجل المرحلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي نهاية حكمه عند موته قال لفاطمة، لعائشة بنته: يا عائش انظري إلى مال أبي بكر وما زاد عن مال أبي بكر بعد توليه الخلافة، فرديه إلى بيت مال المسلمين بعد موتي، وارجعي به إلى عمر، وإذا مت فكفنيني في ثوب هذا وأتيني بثوبين جديدين. يا خليفة رسول الله نأتيك بالجديد. قال: يا بنيتي، إن الكفن للدود والتراب والهوام، والحي أولى بالجديد من الميت. يا الله، لم يبني له مقبرة ب40 مليون جنيه، لم يبني له مقبرة ب40 مليون جنيه او يزيد. انما قال: يا بني اغسلي ثوبي هذا وكفنيني فيه. افضل رجل في الامة بعد رسول الله، بل افضل رجل في الناس جميعا بعد الانبياء والمرسلين، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم ماذا ترك؟ ماذا زاد عن ماله قبل ان يتولى الخلافة؟ بعير كان يحمل عليها الماء، يحمل عليها الماء الى بيته، ومحلب، اناء يحلب فيه، وعباءة يقابل بها الوفود. هذا الذي زاد على مال ابي بكر في فترة خلافته، بعير ومحلب وعباءة. فلما مات ابو بكر وذهبت بهم عائشة الى عمر، بكى رضي الله عنه وارضاه حتى ابتلت لحيته وسقط الدمع على الارض من بكائه، وقال: لقد اتعبت من يجيء بعدك يا ابا بكر، لقد اتعبت من جاء بعدك يا ابا بكر. محلب وبعير واموال مصر كلها في الخارج، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأبو بكر حج على هؤلاء الحكام جميعا يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم فينتصر الله من الظالم للمظلوم. هل ينسى أبو بكر ربه أثناء الخلافة؟ لما تولى عمر الخلافة ذهب إلى زوجه أسماء يسأل عن عبادة أبي بكر، فلما وصل إلى أسماء قال لها: يا أسماء، كيف كان يعبد أبا بكر ربه؟ قالت: يا أمير المؤمنين، كان إذا جاء وقت السحر ثلث الليل الأخير قام أبو بكر وتوضأ وصلى وبكى وسجد وبكى وركع وبكى ودعا وبكى، وأشم من رائحة المنزل كبدا يشوى، من كبد أبو بكر كأنه يشوى من كثرة بكائه وخوفه ووجله من الله تعالى. وإذا أثنى عليه أحد قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تحاسبني بما يقولون. هذا هو رجل المرحلة. وكان يقول: يا ليتني شجرة تعض ثم تؤكل. وكان يقول: والله لو وضعت قدما في الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، رضي الله عنه وأرضاه. ودخل علي عمر ذات يوم وجده آخذا بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. لسانك أنت يا أبا بكر أوردك الموارد، ماذا تصنع بنا ألسنتنا نحن؟ لسانك أنت أوردك الموارد، أين تذهب بنا ألسنتنا نحن في هذه الأيام؟ هذا هو رجل مرحلة الذي نحتاجه ليخرج بالعباد والبلاد كما يقولون من عنق الزجاجة. هذا هو الرجل الذي نحتاجه في هذه الأيام ليخرج مصر من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد. هذا هو الرجل الذي تحتاجه البلاد. لا داعي للعواطف، ولا داعي للعصبية، ولا داعي لغيرها. إننا نبحث عن رجل المرحلة الذي يصلح ليقود العباد والبلاد. لا وقت للمشاعر، ولا وقت للعواطف، ولا وقت للعصبية. إننا نحتاج إلى رجل يحكم البلاد، سواء كان هذا الرجل ملتحي أو غير ملتحي، رب لحيته أو حالق للحيته. الأمر ليس بموضوع الآن، موضوع نريد القوي الأمين، القوي الذي يحسن السياسة، الأمين الذي يخاف الله ويرضى ويخشاه ويعلم ما أمر الله وما نهى ويعلم حدود الله. نريد القوي الأمين، نريد من يصلح لقيادة العباد والبلاد. لو أن رجلا قويا أمينا يخشى الله ويطبق حدوده لا حرج علينا أن نبايعه. إننا لا نبحث عن مناصب، ولا نسأل الناس أن ينصبوننا، ولا نريد الوصول إلى الكرسي، إنما نريد أن نخرج بالعباد والبلاد من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المذلة والمهانة إلى العز والكرامة. نريد رجلا قويا امينا، نريد رجل المرحلة في هذا الزمان وفي هذه الايام ليخرج بنصر من هذا المضيق الصعب الذي دخلنا فيه. وربما يقول قائل وأنا لنا بهذا الرجل كأبي بكر، نقول تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. ننظر إلى المرشحين فننظر إلى أيهم أقرب لدين الله، أقربهم لدين الله، وأقربهم للسياسة وعلوم السياسة، وأقربهم للتقوى والخشية، ونرشحه لقيادة العباد، وندعو الله له بالتوفيق والسداد، وندعو لمصر أن يحفظها آمنة مطمئنة. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أراد بمصر والمصريين والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير. ومن أراد بمصر أو المصريين أو المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك ببشار القرد، اللهم شتت ملكه، اللهم مزق ملكه وشتت شمله وفرق جمعه، اللهم مزق ملكه وشتت شمله وفرق جمعه. اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم مكن السوار من رقبته كما مكنت السوار من رقبة القذافي. اللهم اهلك الطغاة، اللهم اهلك الطغاة، اللهم احق دماء المسلمين في مصر وليبيا والعراق وسوريا واليمن وفي كل مكان. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين، اللهم احق دماء المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، وعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الإطالة، هذا وصلوا على رسولكم كما أمركم ربكم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من صار على نهجه واهتدى بهدى اليوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله وأقم الصلاة.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.